بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله والإخوة الكرام في نادي تفسير في مقر مركز تفسير للدراسات القرآنية بالرياض هنا، وحياكم الله والإخوة المتابعون في كل مكان في هذا اللقاء الثامن من لقاءات نادي تفسير للقراءة. واليوم هو الثلاثاء 19 من ربيع الثاني من عام 1438 للهجرة، وسوف يكون الكتاب الذي نناقشه في هذا اللقاء إن شاء الله كتاب المعجزة، إعادة قراءة الإعجاز اللغوي في القرآن الكريم للدكتور أحمد بسام ساعي. الكتاب يتكون من مجلدين من مطبوعات المعهد العالمي للفكر الإسلامي، وقد لخصه المؤلف بنفسه في كتاب سماه لغة القرآن الكريم إعجاز أم مجرد عبقرية، مختصر كتاب المعجزة، ليقربه أو لعله ليشوق القراء إلى قراءة الأصل عندما يقرؤون المختصر. سوف يعرف عين الكتاب إن شاء الله زميلنا الأستاذ ماجد يوسف عبد الغني، ثم نفتح الباب بعد ذلك للنقاش إن شاء الله حول الكتاب وبعض الإضافات والأسئلة حوله إن شاء الله تعالى. فتفضل يا أستاذ ماجد، مشكورا.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، حياكم الله جميعا. وكالعادة جزا الله خير شيخنا عبد الرحمن كتاب يعني مميز، ما كنا نتصور مثل هذه يعني الإضافات الجديدة فعلا فيه، وهذا كان ظاهر من تعبيرات المتفائلين في تويتر من المشتركين في النادي كلهم، أحمر الكتاب بصيغة متقاربة أنه فعلا نفض يعني غبار الألفة والاعتياد عن القراءة اليومية للقرآن ووعاهم بالأشياء التي ذكرها. فأبدأ في تقويم الكتاب حسب جوانب الفنية وخطة الكتاب ونقاش عن فهرسه وأيضا عن مزايا الكتاب وسلبياته وأهم المسائل التي حرزت في الكتاب. فأبدأ بسم الله. طبعا عنوان الكتاب الذي اعتمدناه القراءة هو المختصر، مختصر معجزة لغة القرآن تجديد أم مجرد عبقرية. اسم المؤلف الدكتور أحمد بسام ساعي، ودار الطباعة والنشر هي معهد الفكر الإسلامي العالمي. حجم الكتاب المختصر 100 صفحة من القطع الظاهر الصغير. أما الأصل، الأصل مجلدين تقريبا يصل 600 صفحة مجموعهم.
نعم أو أكثر، ممكن 700.
700 صفحة. خطة الكتاب، خلاصة كان هدف الكتاب يعني لخصتها بجملة اللي هو نفض غبار الألفة والاعتياد الذي تراكم فوق أسماع المسلمين القرآن الكريم، والإشارة لمواضع الإعجاز التي صدمت آذان عرب الأقحاح الأوائل وقت نزول القرآن، مع التمثيل والمقارنة بين السبائك القرآنية والنبوية والأشعار الجاهلية، وأحيانا أيضا مع اللغة المعاصرة. فهرس الكتاب المختصر طبعا هو طويل، مدخل وإعجاز أم مجرد عبقرية، ما الإعجاز عند القدماء، الجانب الجمالي والبلاغي، الجانب التعبيري، وقع الصدمة التجديدية إلى آخره. أهم المسائل التي حررت في الكتاب، طبعا هذه كلها وجهة نظر شخصية، قد يعني أحد من الفضلاء يكون عنده إضافات، اللي هو تقييم المؤلف لجهود المتقدمين وأنهم تحاشوا أن يثبتوا أن القرآن جاء بلغة جديدة حسب تعبيره، وأيضا الإشارة في مواضع إلى مواضع إعجاز تجديدية يمكن استشعارها والمقارنة بينها، لأنه ذكر أن القدماء يعني كأنهم يشيرون أشياء لا يمكن إمساكها سابقية، فهو كأنه يقول هذه أشياء موضوعية يمكن إمساك بها، فأشار إليها وقارن بينها وبين النصوص كما ذكرنا البشرية والجاهلية المعاصرة والنبوية. التأكيد على تفرد القرآن بلغته وبنيته وسبائكه وصوره وانفتاحيته وكيفية تحقيقه لذلك بدءا من اسمه القرآن، مرورا بسوره ذات الشخصية المتفردة وآياته التي قال أنها أحدثت خلخلة في البنية اللغوية المعتادة. أيضا نص خاتمة الكتاب، في نهاية المختصر اعترف المؤلف في نهاية رحلته بأنها ضعيفة قاصرة مهما تزيت بزي العلم والموضوعية، ويعلل أن أي تناول بشري للغة السماوية يجب أن يكون كذلك، ويشير إلى بقاء التحدي الإلهي قائما كأنما نزل للتو رغم توالي العبقريات ومرور الأحقاب. ثالثا مزايا الكتاب وسلبياته. أولا من ناحية السلامة من الأخطاء الطباعية والإملائية، فأعتقد يعني ما مر علي أي خطأ طباعنا إلا واحد أظنه حينما قرأناه في الكتاب الصغير للأسف لأنه كما كان موجود، فهو لما يذكر أنه كيف ينتقل الالتفات فقال أنه في الشعر الجاهلي لا يوجد الالتفات كما أكلم نفسي، فقال كما مكتوبة المفروض أنه كما، قال كما كم بدل كما كم أقول يا بسام، فهذا بس الخطأ الوحيد اللي استذكره.
في
كلمة ساقطة أيضا
اللي
قرأتها أعطي التسجيل رأيي فيه في التسجيل يبين هذا
في آية شال الهامل فذكر أو فذكر
أو خطأ. طيب تمام هذا النبه. الفئة المستهدفة من الكتاب ومدى تحقيق هذا الكتاب، أشار المؤلف بنفسه أنه استهدف القارئ العادي وحاول تبسيط المصطلحات للقارئ العام، وأيضا نبه بالأصل الظاهر مو في المختصر أن بعض الفصول فيه يكثر فيها مصطلحات فنبه القارئ العادي أن يتجنبها ويتجاوزها، فحقق يعني ما أراده كما يعني شاهدنا ولمسنا في ردود فعل المشاركين وقارئ الكتاب أنه فعلا أدى الكتاب رسالته، أنه فعلا وضع يده عندهم على المواضع التجديدية في القرآن. جوانب التجديد في الكتاب، المقارنات كما ذكرنا بين اللغة القرآنية والنبوية والجاهلية، الاستطرادات في الكتاب ومدى مناسبتها، تقريبا يعني لقيت أنه لم يستطرد كثير، لم توجد استطرادات. مستوى التوثيق العلمي في الكتاب أعتقد أنه ممتاز يعني، والشيخ أدعو يعقب إذا كان عنده على هذا. طول الكتاب أو قصره بالنسبة للموضوع، طبعا الأصل طويل وبين المؤلف أن سبب ذلك بسبب يعني حجم التجديد في كل آية بل في كل تعبير وتركيب، فلو استغرق بناء على هذا كان طويل، لكن مختصر أدى الفكرة الرئيسية. أوهام الكتاب العلمية، يعني هذه جمعت بعض الأشياء اللي قد لا تكون أوهام يعني أو بعضها أخطاء أو يعني أراها أنا. قوله في صفحة 36 بالمختصر، الإعجاز يكمن حقيقة في هذا التناقض إلى قوله ولكن منطق المعجزة هو ألا تقوم على منطق، يعني كلام شوية من الناحية العقلية حسيت فيه إشكال، أقول يعني التناقض مذموم عند العقلاء ومن المستحيل أن يكون في كلام الله أو إعجاز التناقض، فلا أرى الكاتب وفق في تعبير هذا، والمعجزة تقوم على منطق عقلي متين وهو أنها آية على صدق من أتى بها ولا يكون فيها تناقض عقلي ذاته، لكن أظن يعني من ناحية أخرى غير عقلية لكن برضو هيحصل التباس وإشكال في هذا المصطلح. قوله أن بعض الألفاظ معربة من لغات أخرى مثل الصراط والسجين والفردوس وغيرها، ويعني الشيخ أشار في دروسه إلى بعض الكتب اللي نفت أن يكون هذه ألفاظ من لغات أخرى، أن كثير منها عربي كما في كتاب هل في القرآن أعجمي الدكتور خشين تشرت لي في دروسه، وأيضا كتاب إعجاز القرآن في أعجمي القرآن أشار إلى أن بعض ألفاظ عربية يعني أبدا ليس فيها إشكال. اعتماده على بعض الأحاديث الضعيفة، تتبعت بعض الحديث اللي ذكرها ورقيت أنها فعلا ضعيفة، وهو ما حال يخرج الحديث مثل اقرأ القرآن بالحزن فإنه نزل بالحزن، ما هذا شفتش عندكم بالرغم شفت أنه ضعيف،
لكن هو أشار أنه سيستدل بالضعيف والموضوع لأنها من اللغة مقبولة.
لا لا لا، هذا استشهاد غير هذا الموضوع، وهو غير أنا فهم قصدك، لا هو في موضع مفترض أنه لا يستشهد هنا إلا بشيء يعني صحيح. قوله في صفحة 111 في المجلد الأول أن القرآن يدعم ما سماه بالحقائق العلمية مثل الانفجار الكبير وتوسع الكون، والحقيقة أن هذا لا يصح بأن يسمى حقائق علمية عند التحقيق، وأحيل في هذا على مقال للدكتور أبو الفداء بن مسعود الذي فصل في هذا المعنى وعنوانه فتح القدير في التحذير من قبول نموذج الانفجار الكبير لأصول، يعني أصلا في فلسفة العلم الطبيعي لا يصح أن توصف هذه بالحقائق، إذا رجعنا في تنظيرات هم الغربيين فكيف إذا نستدل بالقرآن على هذا؟ هذه إشكالية كبيرة أنا أريد أن أدخل فيها، لكن عتبت عليه أنه أثبتها كحقائق وانتهى الموضوع. هذا يعني لما تيسر لي الوقت في هذه المجالة، هذا الأصل لأنه الأصل توسع في ذكر الأمثلة. طبعا أنا انتهيت من قراءة المختصر والجزء الأول تقريبا، الجزء الثاني ما انتهيت، ولكن فهذه اللي تيسر لي وجزاكم الله خيرا إذا كان عنده
الله يعطيك العافية.
شكرا جزيلا للأخ الكريم ماجد. والكتاب كما يعني تفضلتم هو كتاب يتحدث عن نقطة مهمة جدا، وهي ما هو وجه الإعجاز في القرآن الكريم، وهذه المسألة يعني مسألة جدلية لا تكاد تنتهي إلى اليوم، يعني حتى ما ذكره هو قابل للنقاش وقابل يعني المناقشة فيه. ونقل هو كلاما في صفحة 88 في الأصل. نعم، طبعا كلام منقول في كتاب الإتقان السيوطي. طبعا هو خلاصة كلام الدكتور أحمد، يرى أن القرآن الكريم جاء بلغة جديدة ولكنها ليست بجديدة، وهذا ما يسميه هو تناقض، يعني اصطلاحا، يعني من وجهة نظره تماما، كما تقول مثلا أنا أريد أني أشتري بضاعة ممتازة ورخيصة، هذا تناقض. كيف تريد شيء ممتاز ورخيص؟ إما أن يكون ممتاز فيكون غالي الثمن، وإما أن تكون رديئة فتكون رخيصة. أما أن تجمع بين أنها ممتازة ورخيصة فهذا لا يكون. فهذا هو الذي يقصده، هو يقصد أنها لغة عالية جدا، ولكن في نفس الوقت هي التي يعني يفهمها الناس، لا يستطيعون أن يقولوا مثلها ولكنهم يفهمونها. هذا هو هذه النقطة. بالضبط، وأرجو أن تتضح هذه الفكرة في المحاضرة القادمة أو في اللقاء القادم عندما نناقش كتاب استراتيجيات الخطاب. نعم، لأن العرب كانوا متعودين على أسلوب معين وعلى استراتيجية معينة، ففوجئوا بهذه الاستراتيجية الجديدة التي شعروا أن مصدرها فوق كل المصادر التي تعودوا عليها، ولكن في نفس الوقت فهموه ولكن عجزوا أن يقولوا مثله. ما هو سر هذا العجز؟ الدكتور أحمد بسام الساعي يقول سر هذا العجز أنه جاء بلغة جديدة تختلف عن اللغة التي تعودوها في نثرهم وفي شعرهم وفي سجعهم. ثم ذكر خصائص جميلة الحقيقة، الخصائص التي ذكرها تقريبا ذكر منها كم يا شباب؟ ذكر من الخصائص القرآنية تقريبا 20، نعم 20 خصيصة، وهو يقصد بها الخصيصة هي ما انفرد به القرآن، لا توجد في غيره. لا السبائك، نعم هي أقل من ذلك، فسماها قال مثلا التسميات الخاصة، المطالع الخاصة، القراءات المتعددة، اختلاف قراءته عن كتابته، اختلاف لفظه عن لفظنا قصد علم التجويد، وهذه مسألة مهمة جدا، اختلاف كتابته عن كتابتنا تحدث عن رسم المصحف. وقلت لكم لعلنا إن شاء الله سوف نستعرض في أحد اللقاءات بحث الدكتور غانم قدوري، نعم هذا بحث مهم جدا في النقطة، اشتراط السماع في توثيق اللغة المنفتحة كما سماها، اللغة المنغلقة كما في فواتح السور، اشتراط التغني بقراءته إلى آخره، بعضها يعني ذكره المتقدمون وبعضها اجتهد في ذكره. فالشاهد أنه هو يرى أن هذه اللغة الجديدة التي جاء بها القرآن الكريم تستحق أن نتوقف عندها، وسماها هو لغة جديدة، وهو يقول أن العلماء من القدم يتحاشون أن يقولوا هذه الكلمة، مع أن بعضهم لمح، فذكر مثلا من كلام ابن الأعرابي عندما قال أن الفاسق ليس معروف في كلام العرب هذه اللغة، وإن القرآن هو الذي جاء به، فرد عليه الشوكاني، رد عليه مجموعة. أيوة بالضبط، وهو يقصد والله أعلم الدلالة التي دل التي يعني أصبحت تدل عليها في القرآن الكريم ليست معروفة في اللغة العربية، وهذا هو مقصود بالكلام اللي ذكرناه اللي هو
تطور الدلالة.
أيوة بالضبط، موضوع تطور الدلالة. تطور الدلالي هذا موضوع في غاية الأهمية بالنسبة لموضوع الأجلس، وهو أن القرآن الكريم فعلا قد جاء بنفس الألفاظ القديمة لكنه حملها حمولات جديدة
يفهمونها.
نعم فهموها، ثم مع الزمن استقرت على هذا المعنى، بل أصبح المعنى القديم مهجورا وأصبحت بالدلالة الجديدة هي الشائعة. فهذا هو يرى أن هذا جزء مهم جدا من الإعجاز في سورة القرآن الكريم، فهو بالرغم من أنه جاء ب أسلوب جديد، جاء بدلالات جديدة، إلا أنهم فهموه وعجزوا أن يأتوا بمثله. ولذلك هو يرى، وأنا يعني قد تختلف معه في هذا، عندما ذكر أن عتبة بن ربيعة عندما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم اندهش من كلام الله سبحانه وتعالى في سورة فصلت، ولم يستطع أن يفهم إلا آخر الآيات، فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم قال فلم يستقر في ذهنه إلا معنى الصاعقة، فرجع وقال لهم إنه يقول يعني أنه ينذركم ويهددكم بصاعقة. ما أتصور أن عتبة بن ربيعة ما فهم إلا هذه إلا، وأن يعني التعبير أحيانا التعبير الأدبي أنها تلاحقت عليه الآيات حتى أنه ما هي بالضبط، لا هو فهمها فعلا واستوعبها وليست صعبة. صحيح أن فعلا فيها ما ذكر هو من التجديد في في اسلوب القران وفي تجديد في تسمياته وفي تجديد في كل شيء. اسمه القران وهذا لم يسبق, اياته تسمى ايات وهذا لم يعرف, وسور, ويعني كل هذه التفاصيل تفرد بها القران الكريم لم يسبق اليها ولم يلحق. وايضا ذكر بعض الملحوظات, انا حقيقه قراته كما اقرا الرسائل العلميه, توقفت مع بعض الملحوظات التفصيليه في كتابه التي يمكن ان نناقش فيها. وهناك يعني هو الحقيقه دخل في موضوع شائك دكتور احمد بعده لغويه بحته بالضبط, ايوه, فهو يعني دخل بمخبر او دخل بعده لغويه بحته, وعدته من اصول التفسير وقواعد التفسير التي اعتمدها المفسرون وساروا عليها يبدو انها ضعيفه. لذلك هو تحمس في هذا الجانب وانطلق في جانب اللغة وأتى بمعلومات ليست مسلمة. فمثلا على سبيل المثال يقول القبائل السبع التي أحاطت بقريش, حتى يعني كأنه يقول أن سبع قبائل هي لغة نزلت فيها, وهذه مسألة غير دقيقة. أيضا كرر كلمة أن ابن القيم ألف في إعجاز القرآن وإشارة إلى كتاب الفوائد المشهور, وهذا الكتاب ثبت أنه ليس له من قديم, والصحيح أنه لابن النقيب وأنه مقدم التفسير لابن النقيب وليس لابن القيم. أيضا أعجبني حقيقة في صاد 29 مؤاخذاته على الإعجاز العلمي ومحاولته لوضع ضوابط, لاحظت هذا؟
بس حتى ضوابطه تحتاج إلى,
أيوة بالضبط أحسن, حتى الضوابط التي وضعها على الإعجاز العلمي تحتاج إلى مناقش. في قوله مثلا أنه ينبغي أن لا يتحدث إلا متخصص, لاحظوا في صفحة 28 يقول لم يكن التعسف هو المرض الوحيد الذي أصاب هذا الجانب الأخير من الدراسات الإعجازية, الإعجاز العلمي يعني. فمعظم من كتبوا أو تحدثوا فيه من المعاصرين كانوا كأنما يضحكون على أنفسهم وعلى قرائهم, فلا متحدثون متخصصون, هذا نقطة فعلا وصادق فعلا, ولا خطاب علمي ولا توثيق ولا إحالة علمية إلى المصادر الغربية لمادة بحوثهم من علماء أو دوريات أو مراكز بحث. أي نعم, أي وهو صادق في هذا فعلا, فإن كثير من البحوث والطروحات يعني فيها نوع من التهويل والمبالغة, وأنني مثلا ألقيت محاضرة على مجموعة من الباحثين المتخصصين فأسلم نصفه, وين حصل هذا؟ متى حصل هذا؟ ما تلقى لها أثر. أنه قد أثبت أحد كبار علماء مثلا كذا في موضع كذا في معهد كذا أنه كذا, ثم تبحث عن هذا التوثيق تجد مشكلة. فالحقيقة عجبتني يعني هذه الأفكار التي ذكرها في بعض الملحوظات وعلى الكتابات العلمية. ولذلك هو ذكر ضوابط مقترحة صفحة 31 أن ينحصر الحديث في الإعجاز العلمي بالمختصين من علمائنا, فلا يتجاوزه إلا غير أصحاب الاختصاص. فما أكثر المختصين في العلوم من باحثينا ممن نالوا في الوقت نفسه نصيبا من الثقافة القرآنية إلى آخره. فأنا علقت هنا وقلت هذا مشروع علمي جيد, وهو تأهيل الباحث في الدراسات القرآنية والمتخصصين في بقية العلوم, وممكن نجعل هذا برنامج في أكاديمية التفسير. يعني تأتي بمتخصص في الفيزياء يدرس في الدراسة القرآنية, يأخذ له دبلوم في الدراسة القرآنية, واحد متخصص في الجيولوجيا حتى يصبح عارفا وملما بأصول التفسير وقواعده وكيف يتعامل مع التفسير. لأن بعض الذي يقرأ في الدراسة القرآنية قراءة عامة يقع في مقربات لا يتبع لقواعد التفسير ولا لأصوله وكذا, وهذا موجود حتى عند الدكتور أحمد في هذا الكتاب الذي بين أيدينا. نعم, وذكر طبعا يعني بعض الضوابط جديرة بأنها تناقش, يعني ذكر خمسة ضوابط حقيقة.
في نقطة شيخ اللي هي أضاف أنه تبين البنية ضعيفة اللي هو سماها جدلية الناسخ والمنسوخ, مع أنها ما هي جدلية
أحسنت,
ويشير أنها تتكلم
يوهمها بالضبط. أحسنت, هذه نقطة مهمة جدا. أيضا صفحة 60 في كلامه, هذه نقطة مهمة في تعامله مع الآثار, صفحة 60 هنا نعم, منهجه في التعامل مع الآثار. ويقول وقد اخترت أن أبدأ دراستي لهذه السورة بالوقوف عند الألفاظ والمصطلحات الجديدة في كل سورة, ثم أتبع ذلك بالحديث عن الصياغة اللغوية والعلاقات الداخلية إلى آخره, ثم أنتقل إلى السبائك اللغوية القرآنية الجديدة. وهذه يعني هو أجاد في الوقوف عند موضوع السبائك هذا, وإن كان قد سبقه الرافعي في تسميتها سبائك. الرافعي هو صاحب هذا المصطلح. قال وأتوقف بعد ذلك عند الألفاظ وهو ما يخرجه إلى آخره, وأنتهي بعد ذلك الحديث عن جوامع الكلمة من العبارات القرآنية السائرة التي دخلت بعد نزول الوحي أو هي مرشحة باستمرار لأن تدخل معاجم لغتهم الأدبية واليومية. ومع أنني التزمت التزاما بعيدا بمعاني الألفاظ أو الآيات كما رويت عند المفسرين قدمائهم ومحدثيهم، فإني لم أحصر نفسي في محيط الرواية، ولا سيما أن معطيات العصر وآفاق الثقافة الحديثة الواسعة تمنحنا فرصا جديدة هائلة للدراية ولإغناء فهمنا للقرآن واكتشاف المزيد من معانيه وعجائبه. هنا يعني في نوع من التوهين جانب الدراية في التفسير، أو جانب الرواية عفوا. جانب الرواية في التفسير بالنسبة لنا متخصصين التفسير مهم جدا، يعني مركزي، اللي هو فهم الصحابة والتابعين واتباع التابعين والنبي صلى الله عليه وسلم، وأنك ينبغي أن لا تصادم هذا الفهم في قواعد معروفة مشهورة. فأحيانا قد يعني باحث في البلاغة القرآنية أو باحث في الإعجاز العلمي يأخذ الحماس والاندفاع وتعتبر بعض أقوال المفسرين من السلف، فيحاول بشكل أو بآخر أن يتجاوزها بحجة أن هذا فهم قديم أو أن اللغة لا تساعد عليه وكذا، فيخطئ، يعني يقع في مخالفة لقواعد هي قواعد عقلية ليست مجرد عاطفة للسلف وكذا. أيضا حديثه على صفحة 92 أو عفوا 62 حديث جميل جدا، أن الإعجاز الذي يتحدث عنه هو اجتماع هذه الظواهر وليست فقط ظاهرة واحدة بالضبط. ولذلك هو يعتب على عبد القاهر الزرجاني مثلا، ويقول عبد القاهر الزرجاني على فضله تحدث عن التركيب والنظم والتقديم والتأخير، ما سماه نظرية النظم، لكنه لم يستطع أو لم يرد أن يبين هذه اللغة الجديدة التي جاء بها القرآن الكريم المخالفة لطريقة العرب في نظمها، في طريقتها، في تقديمها، في تأخيرها، وأن هذا هو الذي أعطى القرآن الكريم هذا الصفة وصفة الإعجاز وعدم القدرة. أيضا هو أشار إلى مسألة جميلة جدا كان انتشرت يمكن قبل فترة بسيطة، مقاطع وربما مقالات للدكتور عبد الدائم كحيل، وقوله إن كل سورة من سور القرآن الكريم قد انفردت بمفردات خاصة بها حتى السور القصيرة. الحقيقة هذه الكلمة قديمة، قالها يعني قبل بسام الساعدي ربما حتى من المتقدمين، لكنها لم تتتبع، يعني دكتور عبد الدائم كحيل تتبع وأخرج كل الكلمات التي لا تتكرر موجودة في سور، يعني مثلا سورة الإخلاص، مثلا كفوا، الصمد، أحد، إلى آخره. هذه أيضا أعطاها، يعني تكلم عنها كما لاحظتم كلاما جميلا صراحة، يعني جدير بالتقدير. أيضا تحدث عن أدب السور في صفحة 71، وأنا أعجبني حقيقة، سماه هو هذا الفن الأدبي الجديد الذي تنزل عن العرب فجأة من السماء لم يكن ينضوي تحت فن الخطابة، وقد عرفه العرب تماما وأرجعوا به، ولم يكن ينتمي إلى سجع الكهان إلى آخره. وهذه الكلمة كما تعلمون قالها الوليد بن المغيرة، صح؟ عندما قال يعني إنني من أعلمكم بسجع الكهان وبشعر الشعراء، وليس هذا الكلام في شيء من ذلك، صح؟ وأيضا في كتب السيرة رواية عن أنيس الشقيق أبي ذر، عندما ذهب وسمع كلام القرآن الكريم فقال لقد عرفت هذا الكلام على أقراء الشعر فلم يلتئم على شيء منها، صح؟ فإلى آخره قالوا والله إنه لصادق وإنه لكذب. فهو كان شيء واضح أنهم عرفوا أنه نسيج مختلف هذا الكلام عن الكلام الذي ألفه. فهذه هي هذا الذي يتكلم عنه هو. لكن ما طبيعة هذا الاختلاف؟ لم يتحدث أحد من قبل بشكل مفصل كما تحدث الدكتور أحمد. الدكتور أحمد صراحة أخذ هذه الإشارات ثم توقف عندها وأبدع فيها هي ما يبدع. أيضا لاحظتم أنه تحدث عن إيقاع السورة، صح؟ وما يعني سماه في بعض المواضع موسيقى، صح؟ وهذه الكلمة يتحاشى كثير من المعاصرين والباحثين تسميتها بذلك، لما يعني ارتبط بالموسيقى من إسباق وإلى آخره، لكن هو ينظر إليها من ناحية جرس الذي تحدثه بالسمع بالضبط، وهو مثلا الحروف، إيقاع الحرف نفسه، صدى في أذن الإنسان في نفسه وفي تأثيره، ما يعني سميها ما شئت، لكن هو سماها إيقاع. ولذلك جاء بفكرة جميلة وقال تعالى لنأخذ الآن آيات مثلا من سورة طه، صح؟ وقال آيات من سورة طه تحدث عن قصة موسى عليه الصلاة والسلام. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي. صح. قال دعونا نأخذ هذه القصة نفسها، نفس الآيات التي تتحدث عن نفس الموضوع في نفس القصة اللي في سورة طه، نستبدلها، نجيب آيات من سورة البقرة في نفس الموضوع ونضعها في نفس المكان ونشوف كيف يختل عليك الوزن حتى تشعر أنت أن هذه الآيتين ما هو هذا الموضع. سورة البقرة لها يعني آخر آياتها طويلة، ظالمون ظالمين تعلمون غافلون. أما طه فيها ألف المقصورة صح، تشقى تبقى صح. قال وأنا لا أريد أن أدخل في تفاصيل بيان الفرق لأن هذا سيدخلني في تكلف وربما أقع في أخطاء ولا بد، لكن يدع لك أنت كمستمع أنك تكرر وتبحث ليش اختلف عليه الوزن، ليش اختلف عليه الإيقاع. قال هذا هو الذي أقصده بالإيقاع القرآن. ولذلك يقول لو قارنا على سبيل المثال بين سورتين متشابهتين في أنه وهي سورة الليل وسورة الأعلى مثلا، ليظن الظان أنها نفس لو تحطيت سورة آيات من هذه في هذه ما في مشكلة. فقال عندما تدقق فيها تجد اختلافا في الموضوع واختلاف وعدم تشابه وتفصيلات. وهذه هي شباب التي يسمونها الدراسة الأسلوبية، وترى هذه منهجية الدراسات اللسانية الحديثة هي هذا الفرع منها دراسة الأسلوب. ولذلك في كتاب جميل اسمه الأسلوب للأستاذ الدكتور الكبير أحمد الشايب، أنصحكم بقراءته الأسلوب. هذا الدكتور أحمد الشايب كتبه قديما يعني من النقاد الكبار، هو الدكتور أحمد تكلم في أوله وقال الرجل هو الأسلوب. صح؟ الرجل هو الأسلوب. وهذا المعنى الجميل أيضا هو الذي سوف تتضح لكم معالمه بتفصيل في استراتيجيات الخطاب، وتكلم عنه أيضا الدكتور محمد أبو موسى في كتبه البلاغية كثيرة. وش الخلاصة التي يريد أن يقولها؟ يقول أنا الآن أي كتاب أو أي قصيدة أو أي مقالة هي في الحقيقة تحمل طابع الرجل الذي كتب، والقصيدة تحمل شخصية القائل الذي قال. فأنت أيوة، فأنت عندما تقرأ قصيدة لزهير بن أبي سلمى تعرف مباشرة إذا كنت صاحب ذوق وصاحب أن الذي قال هذه القصيدة شايب وكبير في السن ورجل عاقل، وهو كذلك نعم يعني يقول سئمت تكاليف الحياة ومن يعيش 80 حوله، فهو واضح أن رجل صاحب تجارب ولذلك مليئة بالحكمة. صح؟ في حين أيوة في حين أنك لو قرأت معلق الطرفة لاحظت أنه شاب صغير نزل كذا 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 كذا. جميل؟ اقرأ الحديث النبوي ستجد شخصية النبي صلى الله عليه وسلم وراء هذا الكلام، شخصية رجل لديه يعني دعم سماوي، لديه في شيء وراء نعم جوامع الكلم والملائكة الذين يعينونه وجبريل عليه الصلاة والسلام دائما يأتي بالليل والنهار، فتشعر أن وراء هذا الكلام نفس غير عادي. لكن اقرأ في خطب البشر العاديين تجد أيضا شخصياتهم. قال اقرأ في القرآن الكريم، هل ستجد، أتحداك تجد في القرآن الكريم شخصية بشرية. محمد عليه الصلاة والسلام هو الذي بلغنا القرآن صح، وهو الذي قال السنة، لذلك هو فرق لاحظته يقول سماها السبائك القرآنية والسبائك النبوية والسبائك البشرية، فيقصد أن هذا الأسلوب وهذا يدل على الشخص. القرآن الكريم لا تستطيع أن يعني تستخرج وراءه شخص بشر، ما في بشر، ليس فيه مشاعر البشر وليس فيه ردود فعل البشر وليس صح؟ لذلك يقول ليس لك من الأمر شيء. صح؟ أيوة. فهذا يعني نقطة مهمة جدا أشار إليها هو، وهي كما قلت لكم هي فرع من فروع الدراسات الحديثة الحقيقة، وهي تحليل الخطاب ومعرفة يعني ما يقف وراءه من مشاعر ومن أحاسيس ومن هنا أيضا في صاد 74 في تعليقه على قوله تعالى في فواتح السور. صراحة هذا مبحث جميل، مبحث جميل صراحة يعني، وهو التميز الفني لفواتح السور. طبعا يقول عندنا 114 سورة، خلونا نشوف كيف كانت هذه الفواتح. فيقول يعني لاحظوا أن جزء منها كان مبدوعا بالحروف المقطعة، وجزء منها كان مبدوع بقسم لا أقسم، جزء كان مبدوع بالحمد، قليل منها مثلا الذين كفروا وكذبوا، الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلى آخره. تبدأان بقد، قد أفلح المؤمنون قد سمع، سورتان تبدأان بالاستفهام المنفي، ألم نشرح لك صدرك إلى خير، سورتان تبدأان بحرف الاستفهام، هل أتى على الإنسان حين من الدهر، هل أتاك حديث الغاشية، إلى آخره. ذكر بس معلومة وهي لا أقسم، وقال إنها بمعنى نعم، يعني لا أقسم أي نعم أقسم. حلو، وهذا بعض المفسرين قاله، قال فهي هنا بمعنى نعم كما يرى كثير من المفسرين، هذه اللي عليها ملحوظة، إن هذا ليس رأي الكثير، هو رأي البعض، والرأي الذي يعني عليه مسحة القبول بهذا هو أنها نفي الحاجة إلى القسم، ليس نفي القسم، وإنما نفي الحاجة إلى القسم، لا أقسم يعني لست بحاجة إلى القسم، بوضوح الموضوع. أيضا صار 78 تكلم عن كما قلنا اللي هي كل ما اختصت به السورة من الألفاظ، وهو ما يدعي ما نذهب إليه، وقلت أنا يعني أنه قد سبق إليها أو سبق عبد الدائم الفحيح فيها. أيضا 79 مواضع ورود كلا في القرآن الكريم، وقال إن هذا قد أحصاه الدكتور عبد الخالق قضيمة صفحة 79 عندما يتحدث عن السور وشخصيات السور ورود كلا، ويكتشف لنا عبد الخالق قضيمة أن الأداة كلا لا توجد إلا في السور المكية وفي النصف الثاني من القرآن الكريم، وأن أربع من أصل خمسة ألفاظ رباعية وخماسية الأصل يقتصر عليها القرآن الكريم قد اجتمع في سورة الإنسان. هذه صراحة لفتة جميلة، وهي زمهرير وقمطرير وزنجبيل وسلسبيل إلى آخره. طبعا كلام عبد الخالق عظيم هذا مستدرك عليه، أن كلا قالوا أنها لم ترد إلا في السور المكية، ولم تنزل إلا في مكة، ولم ترد إلا في النصف الأخير من المصحف من مريم إلى آخره. أما ورودها من مريم صح، لكنها وردت مرة واحدة في القرآن المكي، عفوا المدني، وهي في سورة التكاثر، ألهاكم التكاثر، هذه سورة المدني. راجعوا كلام ابن العربي في تفسيره لها، فقد يعني شرح هذا.
المتفق على مدنيتها شيخنا؟
نعم، لأن ثبت في البخاري، ثبت البخاري أنه يقول كنا نرى أن وكتبت على مقالة موجودة في الملتقى، كنا نرى أن لو كان لابن آدم واديان واد من ذهب لابتغى إليه ثانية، ولو كان له نعم، كنا نراها من القرآن حتى نزلت ألهاكم التكاثر. نعم، فدل على أنها يعني نزلت في المدينة. لاحظوا أيضا كلام جميل 85 في رد الصرفة، صفحة 85 ذكر وجها جميلا أعجبني، ما أدري هل ذكرته أنا في الكتاب ولا، يقول الباقلاني: فلما لم يوجد في كلام من قبله مثله علم أن ما ادعاه القائل بالصرفة ظاهر البطلان. يعني الآن عندما تقول الآن أن العرب صرفوا عن الإتيان بمثل القرآن، طيب هل استطاعوا قبل نزول القرآن، هل يوجد من كلامهم قبل القرآن ما يوازي؟ ما يوجد، نحن نتحدث افتراض بس، لكن في الواقع أنه لا يوجد للعرب قبل نزول الوحي ما يماثل أبدا، فكيف تقال أنهم صرفوا، صرفوا عن شيء كانوا يستطيعون، هم من قبل ما كان لهم ما يوازي. هذه لفتة جميلة في موضوع الصرف. تحدث صفحة 87 عن عمل الجرجان، وهذه مسألة مهمة جدا يعني لمن يقرأ الكتاب، أن يفرق بين كلامه هنا وبين كلام الجرجان عبد القاهر. لأن عبد القاهر في كتابه دلائل الإعجاز يعني اعتبر هو المؤسس لعلم البلاغة، صح؟ ولذلك يرى المؤلف أن هناك فرق بين البلاغة وبين الإعجاز. البلاغة هو بيان أوجه بلاغة القرآن الكريم، التقديم والتأخير والحذف والإلى آخره. وأما الإعجاز فهو شيء مختلف، فهو ما هو السر الذي جعل هذا القرآن معجزا؟ فيرى هو أن هناك خلط بين الموضوعين، وأن الذين كتبوا في البلاغة خلطوا بينه. وعبد القاهر تكتب عن دلائل الإعجاز وهو لم يتحدث عن الإعجاز، وإنما تحدث عن البلاغة. فهو يقول نعم هنا، يقول: لقد كان معظم هم الجرجاني في كتابه أن يثبت لنا دقة التعبير القرآني، وقيمة التقديم والتأخير والفصل والوصل والإضمار والإظهار والقطع والاستئناف وغير ذلك من فنون البلاغة والفصاحة. في تحقيق هذه الدقة وإقامة الفكر القرآني المطلوبة مع المحافظة على جمال النظم والصياغة باستمرار مهما اختلف موضوع الآية أو السورة. ولكن الجرجاني لم يحاول أبدا التوقف عند الجديد في هذا النظم أو الصياغة أو الألفاظ في التعبير القرآني، وكلامه صحيح. ولذلك هذه يعني نافذة للباحثين في البلاغة القرآنية أنهم يعيدون النظر في دراسة البلاغة من الزاوية هذه. الأمر الآخر الذي ذكره هنا عندما قال أنه لم يجرؤ العلماء أن يقولوا أن القرآن فيه لغة جديدة، ويقول أنني عندما ألقيت محاضرات في أكثر من مناسبة كان يعني هذا يثير حساسية الناس، تقول والله ترى القرآن جاء بلغة جديدة، قالوا كيف بلغة جديدة؟ والله يقول بلسان عربي مبين نزلناه القرآن عربيا، ويجادلون في هذا النقد، وهو يقصد أنه جاء باللغة العربية، لكنه كما يقول جدد اللغة باللغة وتحدى اللغة باللغة، وهي كما قلت لك أن هي فوق أن تستطيع أن تأتي بمثلها ولكنك تفهمها، وفهمك لها يدل على أنها في حدود معرفتك وفي قواعدك التي تعرفها. ويقول أن المتأخرين حبسوا أنفسهم في داخل القواعد التي هم وضعوها، فوضعوا قاعدة للفعل والفاعل والمفعول به والتقديم والتأخير، وتجدون كثيرا في كتب النحو أنه لا يجوز أن يأتي الفاعل كذا، ولا يجوز أن يأتي، ليش؟ قالوا لأن العرب ما تكلمت بها. وتلاحظون رد العلماء خاصة في العصور المتأخرة على من يخطئ، عفوا، على من يجرؤ من المفسرين أن يقول وهذه يعني هذا لحن من القراءة، مثلا على سبيل المثال قراءة حمزة أو قراءة ابن عامر في قوله تعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، فالزمخشري قال هذه لغة ضعيفة ورد القراءة الصحيحة، لأنه لا يجوز عند العرب أن يعطف الظاهر على المضمر، به هذا ضمير والأرحام صارت معطوفة على الهاء ضمير، فكيف تعطف الظاهر على المضمر؟ ورد القراءة الصحيحة بحجة مخالفتها للقواعد النحوية
الذين هم أسسوها،
فقيل له قد وجد من كلام العرب ما فيه عطف للظاهر على المضمر. ويقول ابن مالك في الشافعي وحجتي قراءة ابن عامري وكم لها من ناصر ومن ظاهر وناصر وكذا. فالشاهد انه يقول كيف اصلا كيف تقول انه لم يذكر عن العرب؟ هذه القراءة نفسها حج، مجرد انها رويت بسند صحيح عن القارئ هي اصبحت الحجة التي تحتج بها على جواز هذا الوجه في النحو.
وفي زمن الاستدلال.
ايوه بالضبط. فهو يرى ان هناك جبن من العلماء في عدم تصريحهم بان القرآن قد جاء بلغة جديدة. يعني فيها جدة في قواعدها وفيها جدة في التعبير وما سماه بالسبائك
التفات النصب
وحتى ابن جني عندما تحدث عن الالتفات وسماه شجاعة العربية، لكنه هو زاد شوي على ان الالتفات يعني اوسع
الا في القرآن،
وهذا ايضا يعني يناقش فيه صدق، لانهم يستدلون دائما بقول بقول ابن القيس وبت وباتت له ليلة كليلة بالعائر الأرمدي وذلك من نبأ جاءني ونبئته عن أبي الأسود، هذا فيها التفات وهي في ديوانه المثبت له. يعني
يا شيخ قال هي لغة قديمة جاء القرآن وبث فيها روحا جديدة، هو نص الكلمة
يعني يقصد أنها كانت، من هو الذي كان يستخدمها بهذه التعبيرات قبل نزول القرآن؟ ما هو، وإنما يقصد أنها لغة يفهمها العرب ولا يستطيعون أن يصلوا إلى مثله. شوف كلامها اللي نقل عن ابن سماه هو ابن إيش؟ ابن سراقة، نعم، المتوفى 415، نقل قول جميل نقله السيوطي، اختلف أهل العلم في وجه إعجاز القرآن، فذكروا في ذلك وجوها كثيرة كلها حكمة وصواب، وما بلغوا في وجوه إعجازه جزءا واحدا من عشر معشار. ثم ذكر قال قوم هو الإيجاز، وقال آخرون هو البيان، وقال آخرون هو الرصد، وقال آخرون، وهذا هو الذي تحدث عنه، هو كونه خارجا عن جنس كلام العرب من النظم والنثر والخطب والشعر، مع كون حروفه في كلامه ومعانيه في خطابه وألفاظه من جنس كلماته، وهو بذاته قبيل غير قبيل كلامه، وجنس آخر متميز عن أجناس خطابه، حتى إن من اقتصر على معانيه وغير حروفه أذهب رونقه، ومن اقتصر على حروفه وغير معانيه أبطل فائدته، فكان في ذلك أبلغ دلالة على إعجازه. شفت الفكرة؟ حقيقة الكلام هذا هو صلب شغله كله. نعم. فهم يعني في الحقيقة يعني قد انتبهوا، لكن لم يقف واحد. ولذلك أنا أقول لكم الشباب وأقول للباحثين عندما يسألون نريد موضوع جديد نريد موضوع جديد، في كلام القدماء بذور لموضوعات في غاية الأهمية والنفاسة، تكاسل المتأخرون لأسباب كثيرة، إما لعدم القدرة أو لمشقة الطريق أن يدخلوا فيها. ولذلك ابن عاشور رحمه الله، ابن عاشور من مزايا تفسيره أنه صنع هذا الشيء، التقط هذه الإشارات التي أشار إليها الزمخشري فقط، وربما ما ينتبه لها أي واحد فوسعها، فقال الناس ما أبلغ ابن عاشور، وإنما هو في الحقيقة قد أخذها من الزمخشري. نعم. وابن السعود كذلك. فهناك إشارات كثيرة في كلام القدماء في الإعجاز بالقرآن وفي لغة القرآن وفي مواضع كثيرة وفي التفسير، لو وجدت باحثا نبيها يسلط الضوء على هذه النقطة ويفصلها ويوسعها لجاءت موضوعات لغاية النفاس. ومن أمثلة ذلك كتاب الدكتور أحمد بسام السام، ولاحظتم أنه يقول أنني بقيت 20 سنة وأنا أكتب فيه، وطبعا ليست 20 سنة متواصلة العمل، لكنها يعني مشروع مستمر، كلما وجد دليلا كلما وجد ضميمة ضمها، كلما وجد فكرة، وهكذا حتى خرج هذا الكتاب كما تلاحظون، وهو لله الحمد كتاب قيم صراحة. صاد 89 هو شرح كما تلاحظون فكرته، وقال إن من المؤكد أن القرآن لم يأتي بلغة جديدة منفصلة عن اللغة العربية، وهذا موضع إعجازه، لأنه نزل بالعربية وانطلق من قواعدها، ولكن تفرده يأتي من تجاوز هذه اللغة والقفز فوق محدودية ألفاظها وتراكيبها وسبائكها وصورها وعلاقاتها اللغوية، كما يأتي من تطوير أعرافها ثم قواعدها من غير إلغاء هذه القواعد وفتح الباب أمامها للمزيد من التطور والغنى ومنحها أبعادا وآفاقا واسعة لم يكن أصحاب هذه اللغة يحلمون بها أبدا. إن إعجاز القرآن لا يكمن في إيجاد لغة من لا شيء، وإلا لانفصل بنفسه وبتعليمه عن البشر أيا كانت لغته، وإنما في بناء لغة جديدة على أسس اللغة القديمة بنفسها والتحليق بعد ذلك في فضاءات واسعة لم تعرفها أو تصل إليها اللغة التقليدية. صحيح. شفت لك؟
ذكر هذا سابقا في صفحة 56، القرآن يمهد لتحويل الأعراف اللغوية إلى قواعد.
أحسنت. هذه يا شباب، وأنا أختم بهذه الفائدة وأترك المجال لكم، نفس الكلام هذا هو كلمة كانت قد استوقفتني وذكرتها لكم. لماذا العلماء والذين يعني يتحدثون في الاستشهاد وفي التفسير وفي النحو يعني يعظمون امرئ القيس، والذين كتبوا في طبقات الشعراء جعلوه رقم واحد في الطبقة الأولى، ابن سلام وابن قتيبة والمرزباني كلهم جعلوه في الطبقة رقم واحد في الطبقة الأولى، ليس لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن امرئ القيس قائد الشعراء إلى النار، يعني ما أدري عن حديث هذا الحديث يعني عن درجته، نعم، ليس لهذا السبب، وإنما لما وجدوا في شعره من الابتكارات التي لم يسبق إليه ولتقدمه في الزمن، ولذلك رأوا أنه أشبه ما يكون بمبتكر، كأنه جاء إلى اللغة وإلى الشعر فابتكر هو سبائك صح التعبير كما سماه هذا سماه، ولذلك تجدون في كتب النقد يقولون أن امرئ القيس هو أول من وقف واستوقف وبكى على الأطلال وإلى آخره، باعتبار أنه يعني جاء بصور جديدة، ولذلك هم يقولون في صورته في قوله وقد أبتدي والطير في وكناتها بمنجرد قيد الأوابد، قيد الأوابد قالوا هذه جديد، هذه أول واحد يجيبها امرئ القيس، وهي في الحقيقة سبيكة، ترى هي على كلام الشيخ أحمد بسام سبيكة، قيد الأوابد، كلمة قيد موجودة وكلمة أوابد موجودة، لكن واحد يجيبها مع بعض ثم يصف بها الفرس أو هذا الحصان ويصفها بأنه قيد الأوابد، هذه جديدة. القرآن الكريم ولله المثل الأعلى صنع من هذا الشيء، فجاء إلى اللغة لكنه نفخ فيها روح. نعم. وأعطاها أبعاد، ثم إنها ارتبطت القرآن الكريم بالشرع وبالعبادة وبالحسنة بعشر أمثالها وكذا، فأعطى ذلك قدسية كبيرة جدا. نحن في نعتبر نحن اليوم نعيش في كنف هذه هذا الإعجاز وهذا السر الذي أودعه الله سبحانه وتعالى في هذا القرآن الكريم. فنشأ النحو ونشأت البلاغة ونشأ الأدب ونشأ الفقه، كلها في ظلال هذا النص الشرعي المعجز، ولا زلنا إلى اليوم نقول وش وجه الإعجاز في هذا النص. تماما كما ننظر اليوم إلى عين زمزم، صح؟ هذا النبع العجيب، ماء هو ماء صح؟ لكن فيه سر عجيب، ينبع من مكان ما فيه نبع ماء، ثم يستمر إلى اليوم، لا يزيد ولا ينقص. إذا زادت الأمطار على مكة لا تزيد عين زمزم، وإذا جفت الدنيا ما تنقطع عين زمزم. فنحن نعيش في ظل سر هذا، صح ولا لا؟ فكذلك هذا الوحي وهذه اللغة، ومحاولة الدكتور أحمد هنا في هذا الكتاب أنا أعتبرها محاولة جريئة، ولكنها في حاجة ماسة إلى أن تصقلها، أن تنضجها النقاشات العلمية مثل هذا النقاش. وأنا أدعو من خلال نادي تفسير القراءة زملاء في قسم النحو وفي قسم البلاغة في الكليات وفي الجامعات إلى جعل هذا الكتاب ميدان للنقاش والدرس والأخذ والرد، حتى تنضج الأفكار التي أودعها المؤلف في كتابه. وأنا لاحظت أيضا من خلال يعني القراء زملاء الذين قرأوا والأخوات أنهم قد وجدوا فيه ما لم يجدوه بغيره. نعم، وهذا الذي يعني ميزه وجعلنا نختاره للقراءة، أنه فعلا استطاع أن يضع يده على نقطة غفل عنها، يعني ما نقول أنهم غفلوا عنها، فقد أشاروا إليها صح، لكنهم لم يقفوا معها بالتفصيل ويحللوها تحليلا كما حللها. فهذا ما أردت أن أعلق به، وأترك المجال لبقية الإخوة.
تعليق بسيط هنا
عشان في فائدة على حديث يعني هو فيس قائد إلى جهنم. الشيخ الكريم خضير نقل عن ابن عبد الدور وعن ابن الجوزي وعن ابن حجر أنه ضعيف. ضعيف جدا.
جميل جميل، خلاص. طبعا هذا يعني تنبيه الأخ الكريم، نعم، إلى أن حديث أن امرأة القيس قائد الشعراء إلى النار حديث ضعيف. جميل. لكن تعرفون أنه كما يقال في كتب الأدب وكتب التاريخ لا يدققون في أسانيد الأحاديث. فلهم منهج يتخففون فيه من يعني من شروط المحدثين وكذا.
مما باستئناس.
أيوه، لكن لا يكاد يوجد يعني ترجمة لامرأة القيس في أي كتاب من كتب الأدب لو تجد هذا الحديث يعني يستدل به. نعم. تفضلوا يا شباب، من عنده تعليق؟ تفضل عبد الرحمن. تعال هنا مكان ماجد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزا الله شيخنا خيرا على هذا الكتاب المميز جدا. حقيقة أنا لم أقرأ إلا المختصر، لكنه يعني أغرقني قليلا بل كثيرا. يعني إن قرأت الباقي وأقرأ أكثر. سأنطلق من يعني فضل الله عز وجل أمن علينا بهذا النادي لإثراء ما نلاقيه في برنامج صناعة المحاور. نحن بعد برنامج صناعة المحاور في عندنا قسم الشبهات المطروحة بالقرآن الكريم، وتأتينا أسئلة يعني كانت بعد فضل الله عز وجل هذه اللقاءات تثري المادة العلمية لدينا وتكشف غوامض لم نكن يعني نستطيع كشفها. من الأسئلة الكثيرة التي كانت تأتينا في البرنامج بل أمس فقط، يعني ما أدهشني أنه لما ضرب مثال شكسبير وأنه لو تعاملنا كما تعامل علماؤنا مع بلاغة القرآن، أو تعامل الغربيون مع نصوص شكسبير كما تعامل علماؤنا لجعلهم آية. وهذا بالضبط أمس فقط جاءني أحدهم وقال هكذا، أن الإعجاز إنما هو يحمل توقيع صاحبه، وأنه هو يعبر عن كل إنسان له طابع مختلف في كلامه. وكنا في هذه يعني كانت تأتينا أسئلة حول هذا الموضوع، فننأى طبعا ربما لعجمة وبعد العرب الآن عن لغة القرآن وإدراك إعجازه وبلاغته، ننأى لتقرير كون القرآن من عند الله عز وجل إلى أدلة خارج موضوع بلاغة القرآن والنص القرآني. بموضوع نستدل عليهم بموضوع الغيبيات، وأكثر ما نستدل عليهم بوقوع حرب العرب للنبي صلى الله عليه وسلم لأنهم عجزوا عن ذلك، وليس ولم يكن لدينا طريقة لإيقافهم على إعجاز القرآن فعلا وبلاغته وقوة سبكه وأنه من عند الله عز وجل. ف يعني من المقارنات السريعة أنه أمس مثلا أحدهم ينطلقون في تقرير مسائل الإلحاد بالنظر إلى تفاصيل كما يقولون بمستوى تحت الذرة بإثبات وجود أنه قد يكون الكون جاء بغير سبب، أنه إلى مستويات يعني تعجز عنها الأجهزة الدقيقة المقياس، لكنهم يستدلون بها على ما يقررون. ونحن في هذا يعني الكتاب مسكنا مجهر كما ذكر المؤلف مجهر، وكأننا دخلنا إلى تفاصيل في الداخل لتطلعنا على أشياء يعني غائبة عن بالنا. أنت هذه مثلا البصمات الأصابع لو دخلت إلى تفاصيلها بمجهر كبير جدا لرأيت أشياء عظيمة جدا. فكان هذا الكتاب صراحة يعني يكشف لنا شيئا من هذه التفاصيل. فأزعم أننا الحمد لله وقفنا على حزمة من التطبيقات الجيدة التي قد تصلح لإيقاف مثل هؤلاء العاجل على كون القرآن من عند الله عز وجل. ويعني يصبح ما في هذا الكتاب صراحة للتحشية أو للإضافة على كتاب النبي العظيم في الجانب الذي ذكر فيه هذه القضية، قضية الشخصية الكلام أنه يعبر عن قائله وتحقيق مناط هذه المسألة بشكل فيه إقناع وفيه إلجام للخصم الذي لا نستطيع تقرير إعجاز القرآن وكونه من عند الله عز وجل بسبب عجمته وبسبب بعده وعدم إدراكه يعني هذه اللغة العربية العظمى. هذا ما كان عندي فقط من هذا الكتاب، وجزاكم الله خيرا وبارك في حسن.
أحد عنده شيء يا شباب؟ طبعا الكلام اللي ذكره لك عبد الرحمن الآن موضوع في غاية أهمية، وهو دائما ما نتعرض لمن يسألنا يعني عن وجه إعجاز القرآن الكريم خاصة من غير العرب، ونحن نرجع ونقول ما دام العرب الأبحاح وقت نزول القرآن الكريم قد عجزوا فمن باب أولى من دونه ونغلق النقاش، صح؟ وهذا كلام عقلا صحيح أنهم فعلا قد عجزوا، ولو وجدوا مدخلا للمعارضة ما توقف، وكان هذا أسهل عليهم من الدخول في معارك والدخول في قتال. لكن إيقاف القارئ فعلا، حتى نحن وأنا عن نفسي وربما أنتم يعني مثلي، أن مثل هذه النوافذ الجديدة التي تفتح في البحث العلمي لبيان حقيقة الإعجاز، محاولة شرح بعض الكلمات التي ذكرها السلف موجودة في كتب الإعجاز، يعني كتاب معترك الأقران للسيوطي في بيان توجه إعجاز القرآن ذكر تقريبا 80 وجه من أوجه الإعجاز. الآن الباحثون يعني يتسولون الموضوعات، لو توقفوا مع هذه الأوجه بعضها يعني لم يكتب فيه وبعضها يحتاج فعلا إلى اختبار، لأنني عندما أقول وأذكر قاعدة لغوية مثلا وأقول إن تفسير القرآن الكريم إنما يكون بالمعنى المستفيض المشهور في لغة العرب لا بالمعنى الشاذ النادر، هذه قاعدة، لماذا لا يأتي باحث فيتتبع كل لفظة من ألفاظ القرآن الكريم فسرت بمعنيين، معنى مشهور مستفيض في لغة العرب ومعنى شاذ نادر، ثم يجمعه ويتأكد من انتراد هذه القاعدة ويضع ضوابط للاستفاضة والشهرة. ما هي ضوابط الاستفاضة والشهرة؟ ما هو متى أقول أن هذه اللفظة فعلا مشهورة مستفيضة؟ هل هناك ضوابط؟ في معايير وفي ضوابط، لكنه لم يعني يحررها الباحثون. فأنا أقول أن يعني ما ذكره الدكتور خاصة في مسألة السبيكة القرآنية، هذا موضوع في غاية الأهمية حبيبي، وذكر تحته السبيكة الشعرية ويعني أجاد فيها أيما إجادة، مع أنها يعني معروفة لكنها لم يسلط عليها أحد الضوء بهذا الطريق، طريقة الشعراء. وذلك أنا قلت لكم امرؤ القيس يعني ابتكر مجموعة من السبائك اللغوية والتي نسج فيها الشعراء بعده على منوال، صح؟ ولذلك وبعض السبائك الشعرية لا يعرف من هو الذي أول من قال، لذلك ذكر هو وليل وليل وبيت وفرق، فيقول هذه السبيكة هذه من هو أول من جاء به الذي جعل يبدأ برب ليل رب سبيك، صح ولا لا؟ إلى آخره. فأنا يعني أرى فيما ذكره الكاتب في هذا الكتاب بابا رائعا جدا للباحثين المبدعين في الدراسات القرآنية وفي الدراسات البلاغية للبحث والإضافة. ونحتاج حتى نحن إلى المزيد من التعمق والدراسة حتى نستطيع نقنع الذين يناقشون هذا، يعني ما هو ترى سهل أنك تشرب الفكرة هذه وتستطيع تقنع بها.
صحيح. جزاكم الله خير. لعلي أنطلق من النقطة اللي ذكرها الشيخ في مسألة البلاغة وهل ذكرها بأن
لا هذا
برسكو، وذكر أن بعض الناس قد يجدون بلاغة القرآن ومعناه. أستحضر مثال ذكر بعض طلاب العلم أن الشيخ الألباني رد على العلمانيين وغيرهم برد لا أحد يتوقع بمفهوم الردود الموجود الآن. قال بأن الألباني رد على العلمانيين وغيرهم من أصحاب الأفكار المنحرفة بإشغال الناس بالسنة، ولعل أكبر رد ممكن نوجهه لكل من يطرح بأن القرآن لا نتلذذ ببلاغته ولا بأوج الإعجاز فيه، أن نشغل الناس في بلاغة القرآن والإعجاز فيه حتى تنقطع هذه الإشكالية والشبهة عند الناس. هذا من منطلق الكلام ذكر الشيخ. ذكرتم شيخنا عن الدراسة الأسلوبية، وسبحان الله من يتأمل أيضا في نصوص السنة ومن وجد الحديث ضعيفا من الحديث الصحيح أو أدمن القراءة في الحديث الصحيح يجد نكارة في قراءته للحديث الضعيفة أو الحديث الموضوع أيضا.
نعم.
فلعل هذا أيضا من يدمن القراءة في القرآن الكريم وبلاغته وإعجازه يجد هذا المسلك. في أمر ذكرته شيخنا قال بأن البلاغة غير الإعجاز، لعل محل النزاع في المسألة هنا أن ما هي قيمة الإعجاز أو ما هو وجه الإعجاز في القرآن الكريم. فبالتالي ذكر الدكتور أحمد بسام ساعي إلى قضية أن علماء البلاغة أخطأوا في أن قولهم بأن البلاغة هو وجه الإعجاز وأن الإعجاز شيء والبلاغة شيء.
نعم، يعني عندما مزجوا بينهم قالوا أن الإعجاز هو البلاغة.
نعم
صدق، يقول هذا غير صحيح.
180.
نعم،
لكن هل المقصد في الأمر هل القول الذي قال به الدكتور أحمد هو أن عدم وجود فصل في مسألة ما هو وجه الإعجاز في القرآن الكريم جاء بقوله أن علماء البلاغة فصلوا عن الإعجاز أو أنهم دمجوا بينها؟
لا، يعني هو أراد أن يبين، يعني هو أراد أن يبين،
قد يقول قائل يقول ما الفرق بين كلامك الذي جئت به الآن وبين ما صنعه عبد الطاهر الزرجاني والزمخشري والبلاغيين؟ فيقول الفرق أنهم هم ركزوا على بيان أوجه بلاغة القرآن والتعبيري، فقالوا أنه هنا قدم ولو كان مثلا وجعلوا لله شركاء الجنة، صح؟ وجعلوا لله شركاء الجنة. نعم، فيعني جاء بكلام عبد القاهر وقال عبد القاهر إنه لو أردنا أن نقف مع هذه الكلمة، وقال عبد القاهر، طبعا كلام عبد القاهر وبالمناسبة وهذا صحيح كلام الدكتور أحمد بسام الساعي، أن كثيرا من يعني مقولات عبد القاهر الزرجاني يرجعها إلى الذوق، صح؟ ويقول وتأمل وقع هذه على النفس وكذا، وإنك لتجد لها من الحلاوة وعليها من الطلاوة، صح؟ معنى تقول أنت أنا ما وجدت هذا الحل، فأنت كيف أنك تحكم يعني؟ ولذلك يقول عبد القاهر، شوفوا مثلا في كلمة وجعلوا لله شركاء الجنة، يقول لو قلنا وجعلوا لله الجنة شركاء ما تؤدي المعنى، شفت؟ فقال ليس بخاف أن لتقديم الشركاء حسنا، هذا كلام عبد القاهر، وروعة ومأخذا من القلوب أنت لا تجد شيئا منه إن أنت أخرت، فقلت وجعلوا الجنة شركاء لله
وأنك ترى حالك حال من نقل عن الصورة المبهجة والمنظر الرائق والحسن الباهر إلى الشيء الغفل الذي لا تحلى منه بكثير طائل ولا تصير النفس به إلى حصر. طبعا كلام عبد القاهر كلام إنشائي صح؟ يمكن يقول واحد يا أخي هذا أتكلم مع نفسك ها؟
يعتمد على الذوق يعني.
أيوة أنا وجدت. فيقول والسبب في أن كان والسبب في أن كان ذلك كذلك هو أن للتقديم فائدة شريفة ومعنى جليلا لا سبيل إليه مع التأخير. بيانه أن وإن كنا نرى جملة المعنى ومحصوله أنهم جعلوا الجن شركاء وعبدوهم مع الله تعالى وكان هذا المعنى يحصل مع التأخير حصوله مع التقديم فإن تقديم الشركاء يفيد هذا المعنى ويفيد معه معنى آخر وهو أنه ما كان ينبغي أن يكون له شريك لا من الجن ولا غير الجن. وإذا أخر فقيل جعلوا الجن شركاء لله لم يفد ذلك ولم يكن فيه شيء أكثر من الإخبار عنهم بأنهم عبدوا الجن مع الله تعالى. فأما إنكار أن يعبد مع الله غيره وأن يكون له شريك من الجن وغير الجن فلا يكون في اللفظ مع تأخير الشركاء دليلا عليه. هذا كلام عبد القاهر. فهو يرى يقول هذا كلام عبد القاهر مع تقديري الشديد له ليس حديثا في الإعجاز وإنما حديث في البلاغة وكيف جاءت هذا الأسلوب القرآني معبرا أدق تعبير عن المقصود. لكنه لم يستطع أن يقول لي شوف هذا الأسلوب القرآني شوف هذه السبيكة التي تتكرر في المواضع شوف هذا العرب ما تعرف هذا. ولذلك بالمناسبة الشيخ رحمه الله الطاهر بن عاشور له كلمات جميلة جدا في المقدمة وكنا ناقشناها يوما. قدم لكتابه في التفسير بعشر مقدمات واحدة من المقدمات العشر سماها إيش؟ مبتكرات القرآن مبتكرات القرآن. وقال إن هذا الأسلوب هذا مبتكر ما تعرفه العرب. مثلا إن الله عليم بذات الصدور قال كلمة ذات الصدور يعني هذه سبيكة سماها هذا سبيكة قال هذه ما موجودة في الشعر العربي. طبعا كلام ابن عاشور على مسؤولية كيف عرفت إنه ما هو موجود عند العرب؟ أيوة من خلال تتبعك الشخصي لكن هل استقراءك تام؟ ما ندري. ممكن اليوم هو قال ترى في المقدمة هذا المؤلف الدكتور أحمد بسام الساعي قال وأنا مدين للذين أصدروا الموسوعة الشعرية في مجمع نعم لأن هذه الموسوعة هي التي جعلتني أخرج بهذا الكتاب وإلا ما كان لي أن أستطيع أن أتبع كل الشعر العربي حتى أستطيع أستخرج السبائك الشعرية ولكن يعني هي التي نفعتني. فأنا أقول اليوم يستطيع الباحث مع المكتبة الشاملة ومع موسوعة الكتب التسعة والكتب الموسوعات الإلكترونية أن يختبر هذه صح ولا لا؟ يعني هو الحقيقة يعني خرج بشغل بعمل يعني يستحق عليه الشكر والتقدير حقيقة لكنه يبقى عمل الفرد يعني مشوبا بال يعني الخلل ومشوب بالاستدراك يعني استقراءه ليس تاما 100%. فالشاهد أنه يعني في ما أدري شو أسميه يعني تقليل إن صح التعبير من جهد البلاغيين وفصله التام بين ما يصنعونه في البحث عن بلاغة القرآن ودقة التعبير وما نريده نحن في البيان في استخراج وجه الإعجاز. لماذا جاء القرآن الكريم معجزا وعجزوا عن الاتيان به؟ هو يقول والله سبب الإعجاز أنه جاء بلغة جديدة حتى لو استطعت أنك تأتي بسبيكة ما قدرت تجيب عشر تجيب السورة كاملة. ولذلك هو يقول أنني لما انسجمت مع القرآن الكريم ودخلت فيه استغربت أن الله لم يتحدى بالآية حتى الآية ما يقدرون يجيبوها. قال ثم لما تأملت وجدت أن الآيات بعض الآيات كلمة واحدة مدهامتان فرأيت فعلا أن الله سبحانه وتعالى عندما توقف عند التحدي بسورة كان هذا هو مقتضى العدل والإنصاف لهم والأخير. على كل حال يعني الكتاب هو يعني أثار كثير من التساؤلات لكن بحسبنا أننا يعني أشرنا إليه وطلعنا عليه وهو بين أيدي الجميع يقرؤونه ولعله وما يدرينا يكون هناك فرصة أخرى أيضا لإعادة النظر فيه ومناقشته مع مجموعة من المختصين في البلاغة. يعني ممكن أن نطلب منهم قراءة الكتاب قراءة متأنية ثم نجتمع اجتماعا خاصا أيوة قراءة نقدية وننظر فعلا بالضبط هل هذا الذي جاء به الدكتور أحمد فعلا هو إضافة نوعية خاصة من حيث التطبيق لأني قلت لكم أن يعني سبق إلى الحديث المتقدمون، لكن لم يأخذ أحد منهم هذا الموضوع ويطبق بشكل كامل على القرآن الكريم ويقول الله انظروا إلى هذه السبيكة، انظروا إلى هذه السبيكة كيف مزجت مع بعض. والحقيقة أنه أجاد فعلا في مسألة انفراد كل سورة بشخصية، وهذا الكلام نحن نكرره دائما فيما يتعلق بالتفسير الموضوعي، صح؟ ونقول لكل سورة شخصيتها المستقلة. تكلم عن هذا الغزالي، تكلم عن هذا سيد قطب رحمه الله في التصوير الفني في القرآن. لكن يعني هذه الحقيقة جاءت يعني فيها تفصيل أكثر وفيها وضع لليد على شكل أكثر، وأرجو إن شاء الله يعني نحاول لما قرأ منكم الأصل كاملا لو تيسر له أن يقرأ الكتاب مستقبلا سيكون هذا رائع. فضل يا أبو عبد الله.
في برضه مشاركة للأخوات بالسؤالين، خلص بسرعة ونقيم.
أيوة أحسن. يعني هم يسألون نجيب نحن ولا كيف؟
لا أبو يسأل بس بعد ما تخلص.
يسألون مباشرة؟
لا عندهم سؤال في المجموعة.
أيوة ممكن.
نقدر
أعرف. خاف ما نعرف الجواب.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقولون لا عطر بعد عرس. يعني ما قدمه الأستاذ الدكتور يعني كان كافيا في توقيعة لفهم الكتاب، لكني أنا أريد أن أتحدث عن هذا الكتاب لأنه أعجبني كثيرا. لأن الكتاب عندما قسمه المؤلف الباحث إلى مجلدين، في المجلد الأول أفاض واستفاض في بيان المصطلحات مع ضرب الأمثلة، لما يأتي بالسبيكة يعطيك مثال، لما يأتي بآية قرآنية يعطيك مرادفة من كلام البشر، يقول ما وقع على أذنك. هذا النوع من البيان بالأمثلة من أكثر ما يقنع النفوس ويجعلها تتقبل المعلومات. ثم في الكتاب الثاني المجلد الثاني ذكر أنه سيطبق المصطلحات التي ذكرت في الكتاب الأول على سورة الفاتحة، سورة فاطر التي ذكرت في المدثر في الكتاب الأول، واختار المدثر لأنها أول من بواكير السور التي نزلت. يعني أتى القرآن بهذه الهجمة الطوفانية على أولئك الأعراب أو ذاك العرب الأقحاح. ثم من الجمال أيضا أنه يطبق مصطلحاته وقواعده على قصار الصور التي يقرأها كل الناس عاميهم ومتعلمهم. الجمال في الموضوع يتعلق بالكتاب أن المؤلف عاشر موضوعه سنين طويلة، ولذلك لو أجاد وأحسبه أجاد أنه يعني بهذه المعاشرة استطاع أن يخرج نظرية أو يخرج باكورة عمل ممكن أن يتجزأ ويصير يعني دراسات مختلفة. يعني أريد أن أقول بعض الناس يأتي بفكرة يعاشرها ليلة ويخرجها صباحا.
صدق.
ما يأتي من المواليد.
صدق. ما تحمل.
ما تحمل. يمديها تحمل. الجمال أيضا في الكتاب أنه قال هذا الكتاب نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم والرسول تلاه. وذكر كلمة لماذا قال تلوته عليكم، لا ندخل فيها.
لأن جبريل سبقه إلى ذلك.
فأنا إنما أنا تارك. يقول كان في القرآن أتت بمعنى إن، ولم ترد في الحديث النبوي قاطبة.
ولا في لغة العرب.
الشيء الجميل في نادي تفسير الآن هو الذي آخر نقطة أختم بها. أننا في نادي تفسير إما أننا لا وفقنا صراحة، يعني لما يعني لو قرأنا هذا الكتاب قبل أن نقرأ النبأ العظيم أو الإبانة حيث تكلم عن الأحرف السبعة هنا أو التغير الدلالي أو القول بالصرفة، ربما لهاجمتنا مصطلحات أوقفتنا في قارعة الطريق. لكن التسلسل هذا من الله حتى نصل إلى هذا الكتاب، ولا أدري هل هذا الكتاب سيكون تسلسلا لكتاب آخر. لو لم نقرأ هذا الكتاب لا صدمنا في قارعة الطريق.
استراتيجيات خطأ.
الله أعلم.
أختم يا شباب هذه الأسئلة. أريد أن يقترح قبل أن نسمع أسئلة. اقتراح يا شباب لي ولكم وللإخوة الزملاء والقوات في النادي، وهو ما رأيكم أن يبقى هذا الكتاب معنا إلى نهاية السنة، حتى أيوة حتى يأتي في نهاية السنة فنعقد لقاء آخر للكتاب نفسه، فنكون قد وصلنا بذلك الوقت، عملنا له مشجرات وناقشنا القضايا التي فيه قرأناها بتمعن، كل واحد منا يبذل جهده الشخصي في فهم هذا الكتاب يعني على أكمل وجه. أيوة. والأخ أحمد جزاه الله خير من مقرم يعني أبدع في وضع ورقة جميلة جدا في مراحل لقراءة الكتاب قراءة عميقة لمرحلة التفكيك والتعميق ومصطلحات يعني جديدة. أيوة أيوة. هذه سبائك جديدة. أيوة أيوة. فنحن لو طبقنا هذه النظرية على الكتاب هذا، لأني أقول يا شباب شوفوا قراءة الكتب ليست على مستوى واحد. بعض الكتب فيها عمق يستحق أن تقرأ مرتين ثلاث أربع مرات تناقش حتى تستفيد منه. ونحن يعني لا يهمنا أن نقرأ أكثر من كتاب بقدر ما يهمنا أن نستوعب الكتاب الثمين السمين فنس يعني نستفيد منه فائدة عظيمة. فأنا أقترح رأي لكم أن يبقى الكتاب هذا معنا نعاود النظر فيه في نهاية السنة إن شاء الله في وقت مناسب. وخلال السنة سأبذل جهد في استقطاب بعض المتخصصين وتكليفهم بقراءة. ونجتمع ندعوهم إن شاء الله. فننظر ولعلنا لو تيسر لنا أننا نتواصل مع المؤلف إن شاء الله وندخله معنا في هذا الحوار ونخرج برأي يعني لتقييم الكتاب والانتفاع بما فيه من فوائد والنقاش ما فيه من بعض الملحوظات العلمية يستفيد منها الباحث ونستفيد منها نحن إن شاء الله. تفضل يا شيخ.
أول شيء في خبر إن شاء الله حنتيح الكتاب الصوتي للعام حتى غير المشتركين وننشر رابط إن شاء الله بعد اللقاء. في سؤالين من عند الأخوات، تحدث المؤلف عن الجدة في بعض التعابير والتي لم يكن يستعملها العرب مثل الالتفات، فكيف لم يعارضوها ولم يتهموا النبي صلى الله عليه وسلم بأنه جاءهم بشيء طارئ عن لغته؟
صدق هذا كلام صحيح، سؤال جميل.
طبعا هذا التساؤل هو تساؤل موجود يعني في كتب البلاغة وكتب الإعجاز، وهو عندما تقول بأن القرآن جاء بلغة جديدة فهذا من جهة فضل، هو من جهة في طعن في القرآن كيف؟ أنه ما دام أنه جاء بلغة جديدة لا يفهمونها فإذا هم غير مخاطبين به وشيء لا يفهمونه، والقرآن الكريم هو رسالة والرسالة التي لا يفهمها المرسل إليه لا قيمة لها. فقولكم الآن أن القرآن جاء بالالتفات مثلا، وهذه صراحة ملحوظة على المؤلف يعني يناقش فيها عندما يقول أن القرآن جاء بالالتفات وهو لم يكن معروفا عندهم، هذا غير صحيح، بالعكس هو موجود في الشعر الجاهلي. أقرأ في كتب الالتفات، هناك أكثر من كتاب لعلي أضعها لكم في الجروب تحدثت عن الالتفات وظواهره في القرآن وفي الشعر الجاهلي وظاهرة معروفة، وسماه ابن جني شجاعة العربية صح؟ فقول الدكتور أحمد بسام هنا لا يخلو من حالين، إما أنه هو يقصد بالالتفات توسيع بعض صور الالتفات التي لم تجد توجد في الشعر وإنما وجدت في القرآن فقط، قد يكون هذا صحيحا فهذا يحتاج مناقشة، وإما أنه فاتت عليه ولا أظن أنه فاتت عليه لأنه رجل مطلع ورجل أديب أنه يفوت عليه أن الالتفات يعني فن معروف ومطروق، فلعل السؤال هو هذا. أما قولهم أن كيف تقول أن والله العرب جاء القرآن بشيء جديد هم لا يعرفونه، هذا كانوا سيطعنون بالقرآن مباشرة ويقولون جئتنا بشيء لا نعرفه، أي نعم، لكنهم في الحقيقة لم يأتهم شيء لم يفهموه أبدا، ولو لم يفهموه لسألوا عنه. الصحابة رضي الله عنهم أسئلتهم محدودة، الكفار أسئلتهم صفر ما سألوا ولا استشكلوا شيئا ولا استغلق عليهم شيء، بالعكس كل الذي وردنا عنهم شهادات القرآن وليس ضده. الوليد بن المغيرة وعتبه قال يعني لقد يعني سمعت كلاما ما هو بكلام البشر وكذا إلى آخره. فهذا جواب يعني ولعل يعني في تفاصيل في بعض كتب الإعجاز ترى بالمناسبة.
آخر سؤال، تكلم الكاتب أن القرآن الكريم تميز بانفتاحية ألفاظه، ماذا يقصد بها بالضبط؟ وأن هناك معيار ثابت لهذه الانفتاحية حتى لا يدخلها التحريف وكل يدلي بحسب فهمه وهو.
طيب. طبعا انفتاح الالفاظ هو الثراء الذي يسميه اهل البلاغه الثراء والالفاظ القراني، بمعنى ان اللفظه الواحده تدل على اكثر من معنى واحيانا تكون كل المعاني مقصود إذا كان يمكن حمل الآية على المعاني كلها دون تعارض بينها فالأصل أنها تحمل العموم صح؟ ولذلك تلاحظون بعض الألفاظ يفسرها المفسرون بأمثلة صح؟ اهدنا الصراط المستقيم، وشو الصراط المستقيم؟ الإسلام والقرآن وشهادة أن لا إله إلا الله صح؟ هذا ثراء. أيضا عندما تأتي اللفظة القرآنية ويأتي فيها قراءة أخرى فتثري المعنى صح؟ دون أن يكون هناك تعارض بين القراءتين، هذا من الانفتاح في الكلمات. أما الألفاظ المغلقة كما يقولون مثل الحروف المقطعة، الحروف المقطعة يعني أول شيء معناها ليس متفقا على دلالته، فهي كما يقال يعني يسمونها مصطلحا أنها مغلقة ليست منفتحة المعنى والدلالة وإلى آخره. فهذا هو الذي يقصده، يعني الذي يقصده أن القرآن الكريم فيه ثراء في معانيه في عمومه في إطلاقه، في أيضا ورود مثلا الألفاظ التي تسمى المشترك اللغوي للقرآن الكريم.
ما سؤال المعنى ممكن هي بتقصده اللي هو
اللي هو إيش؟
بعض اللي هو أظن قائل أنه بعضها مستفاد منه في الإعجاز العلمي، هذا هو الإشكال أظن، أنه بالانفتاحية بعض الألفاظ أنها مناسبة لكل عصر حتى تناسب مكتشفات العصر فيحملوها. وهنا أظن هذا الإشكال اللي تقصد الأخ، أنه فعلا هذه العبارة تحتاج مزيد من الضبط، بعض اللغة المنفتحة يقول أنها تساعد كل
ومن استحداث معاني جديدة
أي لم تكن عن السابق. هذا هو موضوع الإشكال.
تعال شوف هنا يعني نحن
هو يقول هنا في صفحة 107 اللغة المنفتحة يقصد بها من خصائص القرآن الكريم إن جزءا ضخما من ألفاظ القرآن وعباراته يفهم بأكثر من طريق من غير أن يكون هناك أي تناقض بين المعاني المقترحة مهما تعددت. وهذا تجدونه في الترجيح بين المعاني، أن اللفظة والآية تدل على معنى ويؤيدها آية، تدل على معنى آخر يؤيدها آية أخرى. مثلا هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، نختلف رأس كله. قال وهذا الجانب الانفتاحي في لغة القرآن الكريم له دور كبير في حيويته واستمرارية أحكامه وتطور علومه كما سنعرف عند دراستنا هذا الجانب اللغوي فيه. أما يعني قول الأخت أو قولك أنت شرح لها أن الانفتاح قد يكون يقصد به بعض الألفاظ التي فيها إعجاز علمي التي تكلم المتقدمون في تفسيرها بكلام، لكن جاء المتأخرون فوجدوا يعني ثراء أو دلالات تدل عليها أو مثلا، فهذا يحكمه في نهاية المطاف الدلالة اللغوية. نحن لدينا قاعدة في فهم القرآن الكريم أننا لا نحمل ألفاظ القرآن الكريم إلا على المعاني التي ثبت أنها كانت مقصودة في عهد نزول الوحي، ولذلك التزمنا بالاستشهاد بالشعر إلى حد معين صح ولا لا، والتزمنا بالنحو لا نبنيه إلا على يعني كلام المتقدمين. فنحن بهذا قد أغلقنا الباب عن الانفتاح اللغوي المقصود أنه يعني تجاوز دلالة المعاني اللي موجودة في عهد نزول الوحي أو الاستشهاد بغير ما يعني ثبت في تلك الحقبة. والسياق أيضا يحكمنا في هذا، هناك قواعد تحكم فهم يعني هذا المقدار. نعم كتابنا القادم إن شاء الله يا شباب، أولا سوف يكون لقاؤنا إن شاء الله يوم 17/5/1438 17/5/1438 يعني تقريبا بعد شهر من الآن، حتى لا نعقد لقاء في الإجازة، وربما نعقد يوم 10/5 لقاء افتتاحيا للفصل الثاني، لكنه ليس فيه كتاب يناقش وإنما يكون فيه مناقشة للدورة القادمة. الكتاب القادم هو كتاب استراتيجيات الخطاب للدكتور عبد الهادي بن ظاهر الشهري، وهو كتاب كبير موجود PDF سيتم إرساله لأعضاء النادي إن شاء الله وسنناقشه إن شاء الله، وسأحرص على استضافة المؤلف بإذن الله تعالى ليناقش الكتاب في حضرته. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا نبينا محمد، وشكر الله لكم جميعا حضوركم ومناقشتكم، ونفعنا الله وإياكم بما نتعلم ونقرأ في هذه الكتب.